من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متواصل فيما يتعلق ببعض معاني الآيات المنورات من سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن. وقد وقفنا في المرة السابقة في غير هذا المكان عند قول الله تعالى في وصفهم بأنهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقد تناولت بعض ما يتعلق بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقلنا أن هذا التعبير هو التعبير عن البراءة من الشرك والبراءة من الكفر والنفاق الأكبر، تعبير عن إخلاص التوحيد لرب العالمين. وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون وما فيه، وخاصة المكلفين، ما خلقهم سبحانه وتعالى إلا لكي يقوموا بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله سبحانه وتعالى لم يشأ شرعا أو لم يشأ أمرا أو لم يرد إرادة شرعية أن يكون هناك ظلم أو أن يكون هناك شرك أو أن يكون هناك كفر، بل إنه خلق الخليقة من أجل ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم سبحانه وتعالى أعان الخلق على أن يستقيموا على هذا الأمر بأن فطرهم أو غرس في تكوينهم في مكونهم غرس في مكونهم أنه ربهم وحده وأن لا يشرك به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. وكذلك جعل الفطرة التي هي التهيؤ لقبول الإسلام والتهيؤ لقبول الحق جعلها هي منحى أو مسلك النفس أو التكوين الفطري للنفس أو التكوين الجبلي للنفس. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إنه أنزل الكتب التي تهدي العباد لما فيه مرضات رب العالمين والتي تهديهم أساسا إلى إفراد رب العالمين ربا وإلها، تهديهم إلى التوحيد إلى الإخلاص إلى عبادة الله وحده دون ما سواه. وكذلك أعانهم بأن أرسل لهم الرسل، والذي كان خيرهم وخاتمهم وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ليهدوهم ويعلموهم سبيل الرشاد ويهدوهم إلى الصراط المستقيم. فكانت الخصومة بين جميع الرسل وأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالله سبحانه وتعالى أعان الخلق لكي يكونوا على التوحيد، ولكن لم يسيروا الخلق على وفق مشيئته الشرعية، ولكن قضى فيهم سنته الكونية، فكانوا بما استجرتهم نفوسهم وساروا خلف أهوائهم وأوحت به شياطينهم فكفر كثير من الخلق أو ضلوا سواء السبيل وصاروا على الشرك. ثم بين الله سبحانه وتعالى للخلق حتى يهتدوا ويستقيموا ويرعوا وينزجروا عن الشرك، بين لهم أن الشرك مغبته عظيمة، وأنه هو أوحل الوحش وأقبح القبيح وأظلم الظلم وأكبر الكبائر. لماذا الشرك بهذا الوصف؟ ولماذا الشرك بهذا الجرم؟ ولماذا الشرك بهذا القبح؟ وهذا هو الذي أتناوله في موعظتي، عسى أن يهدينا الله لما فيه رضا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يبرئنا وإياكم من الشرك والمشركين، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم. إن الله عز وجل ما خلقنا إلا لكي نكون عبادا له على التوحيد قبل أي شيء. ولذلك جاء في الحديث: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب، أي بقرب حجم الأرض من الذنوب مهما كانت، إلا أن يكون فيها الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لماذا؟ لأن الشرك هو أقبح ما يمكن أن يستقبح، وأعظم جرم يقع فيه الخلق. لماذا؟ لعدة أمور. لماذا الشرك أقبح القبيح؟ لماذا الشرك أظلم الظلم؟ لماذا الشرك أشنع جرم يقع فيه المكلف؟ لماذا؟ لأمور عدة. أولها هو تشبيه المخلوق بالخالق، جرم ما بعده جرم، أن يجعل العبد العاجز الضال الفقير الظلوم الجهول، أي الإنسان أو أي مخلوق آخر حتى ولو لم يكن إنسان، أن يجعل الصنم، أن يجعل الحجر، أن يجعل الشجر، أن يجعل الجن، أن يجعل وليا، أن يجعل نبيا، أن يجعل ملكا، كل هذا مخلوق. أن يجعل المخلوق أو يشبه المخلوق بالخالق، أن يشبه المخلوق بالخالق. يقول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومعنى يعدلون أي يسوون. تقول عدلت فلان بفلان أي سويته، تقول عدلت الشيء بالشيء أي سويت بينهما. وهنا العدل في الآية بمعنى التسوية، وليس شرطا أن تكون التسوية بالكامل، بمعنى يسوي بين المخلوق وبين الله بالكامل في كل شأن الله، بل يكفي أن يسوي بين المخلوق وبين الخالق في أي أمر من الأمور. فإذا كنت تخاف من الله عز وجل خوفا لا يملك دفعه إلا الله، خوف السر، وخفت ذلك وسويت في هذا الخوف بين الله وبين غيره أيا كان هذا الغير كما ذكرت، فقد عدلت. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي إنه قد قامت الدلائل البينة والساطعة والمرشدة إلى أن الله عز وجل هو الرب الواحد والإله الذي لا إله غيره. ومع ذلك بالرغم من وضوح البينات ووضوح الدلائل الساطعات، إلا أن المشركين يتعدون على كل تلك الدلالات ويدعون أن المخلوق الذي اختاروه والذي عينوه كل فئة من المشركين بحسبهم أنه مساو لرب العالمين. كيف ولم تقل أي دلالة ولم يعط أي معطى أن يكون المخلوق مساو للخالق سبحانه وتعالى؟ فهذا أول جرم ينبغي أن نتفهم أن الشرك يقع به تسوية المشرك به من المخلوقات مع من لا إله غيره ولا رب سواه، الواحد الأحد الفرد الصمد. كذلك لماذا الشرك أقبح القبيح وأجرم الجرم؟ لأنه قد بين الله تعالى أنه لا يغفره، أنه لا يغفره. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تنبه، لو هذه الآية وحدها تعقلها كل مكلف وكل عبد خلقه الله عز وجل ودب على هذه المعمورة لوقف عندها مشدوه مرعوب بأنه يكون عنده من الأمر الذي لا يغفره الله. بمعنى كل إنسان يسمع هذه الآية ينبغي أن يتدبر الأمر، هل أنا عندي من ذلك الأمر؟ هل أنا عندي من هذه السلعة؟ هل أنا عندي من هذا الصنف من الذنوب؟ هل أنا عندي شرك في قولي أو في عملي أو في نيتي؟ والمراد من التنبيه على استعظام شأن الشرك وجرمه، وأنه ما من قبيح بعده، وليس هناك ذنب بعد الكفر، ليس بعد الكفر ذنب. المراد هو أن تستعظم الشرك في نفسك، ويدعوك هذا الاستعظام إلى الرعب والخوف أن يصيبك ما وعد الله أو ما توعد الله به من يقع فيه، أي من يقع في الشرك، وأن تطلب النجاة بأن تتعلم وتسأل وتحيا حياتك كلها عينك على هذا الجرم ألا تقع فيه. لماذا؟ لهذه المعايب ولهذه المخاطر ولهذه المغبات التي ينبغي أن يرتعد منها كل عاقل فضلا عن ذي دين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا أمر ينبغي أن نفهم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر فيما يتعلق بمغفرة الذنوب آيات كثيرة، لكن هناك آيتان هما عمدة هذا الأمر. الأولى هي آيات النساء التي جاء فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم جاءت في المقابل أيضا في هذا الباب آية الزمر، وفيها أن الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقد يتوهم بعض من له نظر أن هذا تعارض، كيف إن الله لا يغفر أن يشرك به وكيف إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ قال أهل العلم: هناك مسلكان، مسلك من يذنب ويتوب، ومسلك من يذنب ولا يتوب. فإذا كان يعني بمعنى هناك كثير منا يذنب ولا يتوب لأن الأمر عنده فيه تفريط، ولأن أمر الدين عنده هين ولا يهتم بأمر دينه، فيتبع المعصية المعصية ويتبع السيئة السيئة فلا يتوب حتى يأتيه الموت بغتة وفجأة فيموت على ما مات. فإذا مات على الشرك فهذا يكون فيه قول الله تعالى: إن الله لا يغفر لمثل ذلك، أي لمثل من مات على الشرك، أو لمثل من لم يتب قبل أن يموت إن ابتلي بشيء من الشرك أو الكفر والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن لم يتب، افهم، هذا لمن لم يتب. أما إذا كان ممن يتبع السيئة الحسنة، وأعظم حسنة تتبعها السيئة هي التوبة. من أذنب فصلى فالصلاة حسنة تدفع السيئة، من صلى فصام، من أساء وأذنب فصام فإن الصيام حسنة تدفع السيئة، من أساء وأذنب وتصدق فإن الصدقة حسنة تدفع السيئة. أعظم سيئة تدفع بها أعظم حسنة تدفع بها السيئة هي ماذا؟ التوبة. فالتوبة حسنة، التوبة عبادة، هذه الحسنة تدفع بها، بل تدفع بها كل السيئات. فالصدقة لا تدفع الشرك، والصيام والصلاة لا يدفع الشرك، ولكن الذي يدفع الشرك هو التوبة. فعندما يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، تعلم أن ذلك في حق من مات ولم يتب، من ابتلي بالشرك ثم مات عليه ولم يتب. وعندما تسمع قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، تعلم أن هذا لمن تاب قبل أن يموت. فمن تاب قبل أن يموت وكان عنده من الشرك أو من الكبائر أو من غيرها، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وهذا تحضيض للعباد على التوبة قبل الموت. طب قبل الموت يعني إمتى؟ سنة كم؟ شهر كم؟ كل يوم. ما أعظم أن تتوب إلى الله قبل أن تأوي إلى فراشك، من باب أنك قد أسأت حتما وأذنبت حتما، ومن باب اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فالتوبة هي من أعظم هبات الله لخلقه، والتوبة هي من أعظم ما من الله به على خلقه، خاصة أهل الذنوب. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تحضيض على التوبة، يعني بمعنى قال أهل العلم أما آية النساء فهي لمن لم يتب، وأما آية الزمر فهي لمن تاب. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. إذن من مغبات الشرك أن الله لا يغفره، كذلك من مغبات الشرك أن الله يحرم على من أتاه به الجنة. الجنة افهم هذا، بالنسبة للنار فإن هناك من يدخلها ويخلد فيها، وهناك من يدخلها ولا يخلد فيها. افهم، هناك من يدخلها ويخلد فيها، يعني لا يخرج منها أبدا، خالدين فيها أبدا، وهناك من يدخلها ولا يخلد فيها، بل يخرج منها بعدما يقضي فيها ما شاء الله أن يقضي من العذاب بحسب ما يكون من الذنوب التي استوجبت أن يعذبه الله بها. وهذا أمر بين العبد وربه، ولكن لابد أن تفهم هذا الكلام حتى تختار لنفسك، تختار لنفسك. وليس هناك من عاقل إلا ويتمنى أن يختار أن يتمنى أن يدخل الجنة بغير عذاب ولا سابقة حساب، لأنه لا طاقة لأحد بعذاب الله عز وجل أبدا، ولو غمسة واحدة في أي عذاب من عذاب النار، ولو غمسة تأخذ لمحة لا يطيقها أحد. ولكن غفلة الناس، غفلتنا التي يمكن أن تكون سببا في تراخينا في مراجعة ديننا والاهتمام به، وهل لابد أن تفهم ذلك. عرض هذا الكلام هو من باب أن يورثك انزجار، بحيث ترتعد من الشرك وتسأل نفسك هل عندك منه نصيب ام انك قد برأك الله. وهذا لا يكون بالاماني، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. فمن يدخل النار ويخرج منها، من يدخل النار ويخرج منها مصيره بعد عذاب النار الى الجنة، مصيره بعد عذاب النار الى الجنة. اما من يدخل النار ولا يخرج منها، يعني يخلد فيها، فهذا قد حرم الله عليه الجنة. والله يقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما لا يروح فين؟ ومأواه النار وما للظالمين من انصار. تنبه، نسأل ان يعافينا واياكم وان يبرئنا واياكم، فالامر من اخطر ما يكون. إنه من يشرك بالله، يبقى إذن هذا هو الجرم الذي ينبغي أن ترتعد منه وأن تنظر في نفسك هل أصبت به أم أنك قد برأك الله منه. يبقى إذن من مغبات الشرك، ولماذا هو أقبح الذنوب وأشنعها، أنه لا يغفر، أن الله يحرم الجنة على من أصيب به. فمن لقي الله عز وجل يشرك به شيئا، كما في الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. دخل النار خلودا ما دام اتى الله ربه مشركا. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. تنبه، هذا امر ينبغي ان تتفطن اليه وان تستوعبه بحيث يكون الامر اليك. الامر اليك، تحب ان توبق نفسك فتهلكها ام تعتقها؟ لابد ان تفهم ذلك. وقد بين الله لك الصراط وبين لك السبيل وهداك الى الرشد، فاتخذ الرشد سبيلا ولا تكون ممن اذا وجد الرشد لا يتخذه سبيلا. كذلك من مغبات الشرك والكفر انه يحل دم صاحبه في امة المسلمين. معلوم تماما ان النفوس لها حرمة، النفوس كافرها ومؤمنها، نصراني يهودي مسلم، كنفس آدمية لها حرمة، لها حرمة. ولذلك جعل الله تعالى قتل النفس تعدي، قتل النفس تعدي كقتل النفوس جميعا. فمن قتلها كان كمن قتل الناس جميعا، دي من شدة حرمة، من شدة حرمة النفس. هذه النفس يمكن ان تضيع حرمتها اذا اشرك العبد، لانه اذا كان للنفس حرمة فلحق الله حرمة اشد. فالحرمة الاعظم تزيب او تطرد او تطرح الحرمة الاقل. ما هي الحرمة الاكبر؟ حق الله. وهل هذا حق الله؟ نعم، كما جاء في الحديث قال معاذ، والحديث في الصحيحين، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا معه وقال له ذلك ليعلمه، فقال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، حق الله على العباد، حق الله على العباد، وقال مرة لكن بس إن اسمع دي، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله. هذا الحق أعلى حق، وهو أعلى من حق النفس. فإذا أشركت النفس أهدرت بأنها قد أفسدت أو ضيعت الحق الأعلى فتهدر. تنبه لذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا مني أي أنهم كانوا على الإسلام الذي تعصم به الدماء، ولم يكونوا على الشرك والكفر الذي تهدر به الدماء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، أو دم المسلم حرام، دم المسلم حرام إلا أن يترك دينه. وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه. تنبه لذلك. إذن فالشرك مهدر لدم المشرك، مهدر في أمة المسلمين، لأنه قد ضيع الحق الذي هو أعلى الحقوق وهو حق الله تعالى. واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ومن مغبات الشرك، لم افهم واحدة وتدبرها في نفسك، وما المراد الا ان تعلم ان صفات عباد الرحمن التي هي صفات مجتمع المسلمين ينبغي ان يتبرأ من الشرك وان يحقق حق الله العظيم بلا مفسد. وما معنى المفسد؟ بلا شرك او كفر، بلا شرك او كفر. اذا فالشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، اذا فالشرك لا يغفره الله ابدا، اذا فالشرك يحل دم المشرك ويفسد عليه عصمته، يفسد عليه عصمته. كذلك الشرك محبط للأعمال. أنت تصلي وتصوم وتتصدق وتبني مسجد وتعين في الخير وتصوم رمضان، هذه الأعمال أنت تؤديها على رجاء القبول، ليست أداءها لمجرد الأداء، ليست عادات، ليست تمارين، بل هي على مظنة القبول، أن يقبلها الله منك وأن يأجرك عليها وأن يكون مصيرك بها الجنة. هذا أمر معهود وأمر معقول وأمر جاء العهد به في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تعلم أن هذه الأعمال كثرت أو قلت يحبطها الشرك، فذرة شرك أو قطرة شرك كبير، افهم، قطرة شرك كبير تفسد محيط عبادة، محيط عبادة. لو أنك عندك نهر من العبادات ووضعت فيه قطرة من الشرك من الشرك الكبير أو الشرك الأكبر فسد هذا النهر كله مهما كان. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل انظر إلى هذه الآية العجيبة التي خاطب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من ورائه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي الرسل جميعا، وهذا خطاب للرسل أو بيان للأمر الرسل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، ده خطاب لأنبياء أعمالهم عظيمة، أعمالهم سامقة كالجبال، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن فالشرك محبط. والحبوط عموما على تفصيل يأتي في محله كلي وجزئي. هناك من الطاعات ما لو تركت او ما لو من المعاصي ما لو فعلت تحبط حبوطا جزئيا لطاعات يوم او لطاعة مقابلة او لطاعة كبيرة في المقابل، فهذا يسمى حبوط جزئي، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ليس الحبوط هنا هو حبوط كل الاعمال، ولكن الحبوط هنا في الآيات ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا يسمى حبوط كلي، أي أنه من أشرك حبط كل عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تنبه. ولذلك وصف اهل الشرك والكفران مهما كانوا يتعبدوا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. كيف ذلك؟ لانهم اشركوا، صاموا وقاموا في الصوامع وترهبنوا وعملوا من الطاعات والقربات، لكن كان معها شرك، فجاءوا يوم القيامة لهم عمل ولهم نصب في هذا العمل الكثير الكثير، لكن لما خلطه الشرك كانوا من اهل النار ولم يكونوا من اهل الجنة، ولم يكونوا من اهل الجنة. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الجنة وان يحرمنا ويحرم اجسادنا على النار. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلم عبد الله أن مثل هذه المغبات ومثل هذه المآلات المهلكة ومثل هذه العقوبات إنما هي متوافقة مع شناعات الشرك. ولذلك أنت عندما تسمع هذا الكلام إن كنت من المهتدين المؤمنين الموحدين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم كذلك، فلابد أن تضيف إلى تكوينك، إلى مفاهيمك، إلى وجدانك، إلى معلومك هذه المعلومات، من باب أن تجدد عزمك مع ربك، ومن باب أنك تبرأ إلى الله مما ينبغي أن يبرأ منه. فعندما يكون إنسان موحد ويسمع عن الشرك ومغباته، ما هو دوره؟ هو واحد، هو لا يقع في شرك، يقول اللهم إني أبرأ إليك من هذا وأحيني بريئا منه، مبرأ إلى أن ألقاك على الإيمان والتوحيد. لأن العبرة هي أن تخرج من هذه الدنيا مؤمنا موحدا، ولا تلوث بحال من الشرك، سواء كان صغيره أو كبيره، كما سيأتي تفصيل لما هو كبير ولما هو صغير، من باب أن هذا الأمر ينبغي أن نفهمه وينبغي أن ندرسه. فما أذكر ذلك على سبيل الكلام، بل هو على سبيل الإعلام بقواطع الإسلام التي ينبغي أن تكون منها ببيان وفهم، حتى تبرأ منها إن كنت معافى. وأما إن كنت مبتلى بها فينبغي أن تبرأ قبل أن تموت عليها، لأنك إن مت على شيء منها عافاك الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق، إذن فالشرك لا يغفره الله تعالى، إذن فالشرك يحل الدم والمال، إذن فالشرك محبط لجميع الأعمال. تنبه بحيث تستوعب أن الأمر ليس بالهين، وأن الأمر يعني كما يظن البعض كلام، يعني الشرك ومش الشرك، احنا الحمد لله مؤمنين موحدين بالله وما فيش، لا، لابد أن تعلم أن الشرك يدب كدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. تنبه، ولذلك منه خفي، منه خفي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم يتجادلون في أمر الدجال وفتنته، قال ألا أدلكم على ما أخاف عليكم منه وما هو أخوف من الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، قال الشرك الخفي، الرياء. يحسن الرجل صلاته، يحسن الرجل صلاته إذا نظر إليه رجل، يعني يكون بيصلي بعدين يستشعر أن أحد ينظر إليه. طبعا هذا مثل وليس عموم القضية، سواء بقى يعني يذبح ذبح، سواء يتصدق بمال، سواء يطعم طعام، سواء يعطي ملابس أو يعطي متاع، سواء يدخل ماله في مسجد أو غير ذلك، يمكن أن يحسن من ذلك أو يريه أو يعلنه، من باب ماذا؟ أن رجلا ينظر إليه أو أن أناسا ينظرون إليه. فهذا من أخوف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ولماذا أخافه؟ لأنه يأتي إلى النفوس سرابا، أو يأتي إلى النفوس متسربا كالنملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. ولذلك علمنا أن نقول اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وكذلك الشرك من مغباته ومن شنيع أمره ومن فظاعة جرمه أنه تنقص لرب العالمين. المشرك بشركه ينقص الله، الله الذي له الكمال المطلق، الله الأعلى الكبير المتعال ينقصه. كيف ينقصه؟ يقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عما يشركون، فإنهم لما أشركوا تنقصوا شأن الله، ما قدروه قدره. وأنت عندما لا تقدر قدر أحد، أنت عندما لا تقدر قدر أحد تنقصه. فاذا كان ابوك وتقول له يا احمد، لان ابوك اسمه احمد، انت بذلك لم تقدر اباك، ومعنى لا تقدره انك انقصته قدره. فكذلك المشرك ينقص قدر ربه بالشرك، ينقص قدر ربه بالشرك. وما قدر الله حق قدره؟ وما هو قدر الله؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا قدره. سبح اسم ربك الاعلى، هذا هو قدره. تنبه، وما قدر الله حق قدره. فاذا الشرك تنقص لرب العالمين. كذلك الشرك اكبر الظلم واظلم الظلم واكبر الكبائر. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ان الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث من حديث ابي بكر عند البخاري ومسلم قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الا ادلكم على اكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين الى اخر الحديث. ومن حديث ابن مسعود عند البخاري قلت: يا رسول الله، اي الذنب اعظم عند الله؟ اي الذنب اعظم عند الله؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تجعل لله ندا وهو خلقك. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تعلمون انه خلقكم وانه جعل لكم الارض فراشا وجعل لكم السماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا انتم تعلمون هذه الاشياء كما جاء في آيات سورة البقرة. فلا تجعلوا لله اندادا. فالشرك اظلم الظلم. ولماذا الشرك اظلم الظلم؟ لان الشرك هو انك تضيع بفعلك حق الله عز وجل. وقلت من قبل ان اعظم الحقوق، اعظم الحقوق فيما حق، هناك حق الله، هناك حق الرسل، هناك حق الوالدين، هناك حق المعلمين، هناك حق الائمة والعلماء، هناك حق الجيران، هناك حق الارحام، هناك حق الزوجة والاولاد، حقوق. احق هذه الحقوق هو حق الله تعالى. والظلم ما هو الظلم؟ اضاعة الحق. وما هو الظلم؟ جعل الشيء في غير محله. طب وهل العبد اذا اشرك وجعل العبادة لصنم او لقبر او لوثن او لولي او لنبي او لملك او لجني، هل يكون بذلك قد ظلم الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله لا يظلم، اذ لا يظلم الا العاجز، اذ لا يظلم الا من لا يستطيع ان يأخذ حقه. والله قوي متين فلا يظلم. لكن العبد هو الذي ظلم، لانه بدلا من ان يحق الحق بجعل العبادة لله وحده صرف منها لغير الله، فجعلها في غير موضعها. واذا وضعت شيئا في غير موضعه فقد ظلمت. فلذلك كان اكبر الكبائر، ولذلك كان اظلم الظلم، ولذلك كان اعظم الذنوب، اعظم الذنوب. ان الشرك لظلم عظيم. تنبه وتدبر، هذا كله يورثك ارتعاد في نفسك من الشرك، ويجعلك تطلب الخلاص بحيث تقول: سلم يا رب سلم، نجينا يا رب من هذا الشيء الذي يوقعنا في هذا وذاك وهذا وذاك. تنبه لذلك وتدبره حتى تعلم انك مطالب بان تكون على بينة من ربك وعلى بينة من دينك. فالشرك كما قلت لكم عد تشبيه المخلوق بالخالق، لا يغفره الله، يحل الدم والمال لمن وقع فيه للمشرك، يحبط العمل جميعا، يحبط العمل جميعا. هو أكبر الذنوب وأعظمها، أكبر الذنوب وأعظمها، يحرم الجنة، يحرم الجنة على من تلبس به ولقي الله به، من لقي الله مشركا دخل النار، يحرم الجنة على 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 كل من وقع فيه وتلبس به. هذا أمر ينبغي أن نفهمه ونتدبره. عباد الله، أنا ما أذكر نفسي وإياكم بهذا إلا من باب مناصرة حق رب العالمين، وأن ألقي في روعي وروعكم مغبة الشرك وخطورته وقبحه حتى تستعظموه، فإذا استعظمتموه طلبتم البراءة منه ابتداء، وأنت جالس الآن تعلن براءتك بقلبك من الشرك وأهله، ثم لا تكتفي بذلك، بل من الآن ينبغي أن تسأل وتبحث وتتعلم ما هو الشرك، وما تعريفه، وما صوره التي يمكن أن نقع فيها، خاصة في واقعنا، واقعنا الذي صار يعبس بالدين كما يعبس باللعبة. انظر إلى طفل أعطيته لعبة يعبس بها ويفكها ويكسرها وغير ذلك، صار الدين في زماننا يعبس به، القاصي والداني والبعيد والقريب والعرب والعجم صار لا أهم لهم إلا أن يعبس بذلك الدين، ويبدل ويسوى بين الكافر والمسلم والمشرك والمسلم، ويجعل أمر الدين أمر مخطرة. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يكون هناك نهضة اقتصادية، وينبغي أن يكون هناك مطالب دنيا تتحقق، أما أن تفكر في دين وشرع وإيمان وتوحيد فهذا جرم، هذا في حد ذاته جرم. فأنت ينبغي في وسط هذه الزحمة وفي وسط هذه الظلمة التي يضيع فيها الدين أن تبحث عن دينك أنت، ولو أن تعض على جذع نخلة. نحن في زمن ينبغي لكل مسلم أن يعمل بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، دع عنك أمر العامة، دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، وكما ذكر أيضا ونصح كل حلس دارك، كان الصحابة يأمرون بذلك وينصحون كل حلس دارك، الحلس والحصير. أنت ينبغي، هل الحصير بيخرج ويرجع يخرج ويرجع؟ لا، ده مفروش مستقر. أنت كن كذلك، والمعنى أن تحافظ على دينك ما استطعت، ولو أن تقطع نفسك عن الدنيا وما فيها، لأنك إذا تعاملت مع هذا دلك على المخدرات، وإذا تعاملت مع هذا دلك على الزنا والنساء، وإذا تعاملت مع هذا دلك على عبادة الطواغيت وتعظيم الطاغوت، وإذا تعاملت مع هذا سوى بينك وبين النصارى، وإذا تعاملت مع هذا سب لك الدين وشتم الأهل أم والأب وما شابه. الدنيا سوداء إلا من رحم الله تعالى، فينبغي أن تتنبه، وينبغي أن تتفطن، وينبغي أن تخرج من الدنيا بهذا الدين. من خرج من الدنيا بدينه فاز، ومن خرج بغيره هلك لا محالة. فالفوز عند الله ليس بكثرة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبطأ به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنت ابن فلان من عيلة فلان، معك فلوس قد كده، معك عقارات قد كده، إذا أبطأ بك عملك ولم يسعفك ولم يحملك عملك إلى الجنة لم يسعفك شيء بعد العمل مهما كان عندك، لأن كل موروث في الدنيا متروك إلا العمل الصالح، والعمل الصالح إمامه التوحيد، إمام العمل الصالح التوحيد، ونسفه كأنك نسفت بقنبلة هو الشرك. الشرك محبط لكل ما تقدمه. تخيل أنك قوام صوام تالي القرآن متصدق منفق، ولكن مع ذلك غافل عن الشرك، تشرك في كلامك وتشرك في أعمالك وتشرك في أقوالك، فيكون المغبة أن هذا كله، والأعمال عند والوزن عند الله بالمساقيل الذر، أقل ذرة من الباطل موزونة، وأقل ذرة من الخير والبر موزونة، ولكن فضله أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها، وجعل السيئة بمثلها، بل وجعل من المكفرات التي تمحو عنك السيئة إن كنت من أهل الفطنة والإيمان، يعني جعلها بواحدة، ثم أعطاك كثير مما يمحو، وأعطاك كثير مما ينبغي أن تتركه وينبغي أن تفعله لتمحو سيئتك. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. أسأل الله أن يهديني وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان، وأن يبرئنا وإياكم من الشرك والكفران، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. برئنا من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، واجعلنا من الموحدين، واجعلنا من المؤمنين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واهد عبادك المسلمين، واهد شباب المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين ورجال المسلمين. اهدنا وإياهم لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين. ورد علينا الغائبين سالمين غانمين، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وأنك على كل شيء قدير، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.